اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى حامل لوائه ولوائهم الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى جميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، بأحر التبريكات بهذا اليوم في ذكرى المبعث النبوي الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من نورانية هذا النور ما يمثل حلا لمشاكلنا الفردية والاجتماعية إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا النور بإظهار وليه وحجته، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بعد الاستعراض المتقدم لأهم مصادر الحديث وخصائصها في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا بأس بأن نطل إطلالة على ما ينبغي أن يكون عليه تدوين الحديث أو جهود الحديث في عصرنا. وهذا يستدعي منا بداية أن نقدم مقدمة نذكر فيها ببعض الثوابت في هذا المجال. ولا شك أن أي تصنيف يقترح هو تصنيف أولي بدوي وليس تصنيفا نهائيا. أولا، الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتم. القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الأعظم والأخير والمهيمن على ذلك كله. وقد تواترت الروايات معنا ولو في جزء المعنى بأن هذا القرآن الكريم فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان، أعم من ظاهره وباطنه. من المسلم أيضا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن العترة الطاهرة هي ترجمان القرآن، وحديثها صنو القرآن، والتمسك به مع القرآن الكريم هو الذي يجعل الإنسان في مأمن من الضلال. من هنا لابد أن يتصف الحديث من جملة من جهاته بما اتصف به القرآن الكريم، بمعنى أن هذا الحديث الشريف يصلح لكل عصر ولكل مكان، ولو من خلال الكبريات والقواعد الكلية التي ألقاها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. وسيأتي الحديث إن شاء الله في علل اختلاف الحديث في بعض هذه الجهات، إذ تكثرت الروايات الشريفة في كون الحديث كالقرآن من جهة المحكم والمتشابه، ومن جهة الناسخ والمنسوخ، وإلى ما هنالك. بس ماذا يراد بالدقة؟ هذا في البحث التخصصي إن شاء الله. النقطة الثالثة، لابد من تنظيم الآيات والروايات على أساس الاحتياجات الإنسانية والعلمية والبحثية والتحقيقية والدينية في كل عصر وفي كل مكان. وهذا ما جرى عليه السابقون إذ بدأ تدوين الحديث من خلال الأصول عبر أبواب الفقه، إذ كل أصل يمثل بابا في الغالب، ثم جمعت بعد ذلك ودونت في أبواب وكتب الجوامع الأولية، ثم عدل جمعها في الجوامع الثانوية التي أتي على رأسها الكتب الأربعة، ثم عدل بعد ذلك بحسب الاحتياجات في عصر صاحب الوسائل الذي قلت بأنه جرى في الأساس على ما جرى عليه الشيخ الطوسي في المبسوط، ثم على ما جرى عليه المحقق الحلي صاحب الشرائع من جهة التقسيم النهائي الرباعي للفقه من أوله إلى آخره. فهذه النقطة سيالة، كما أن التدوين تغير وتبدل من عصر إلى عصر بحسب الاحتياجات، فإذا حدثت طفرة في الحياة العصرية تستدعي منا أن نعيد النظر في الشكل التدويني وفي التبويب والتصنيف، فلا بد من ذلك، وهذا ما تقتضيه الحكمة، ولا يترقب لهذا ورود دليل خاص في الكتاب أو في السنة المطهرة كما هو واضح. هذا الأمر كما ينسحب على الحديث ينسحب على الفقه أيضا، إذ من الوضوح بمكان أن تدوين الفقه وتصنيف الفقه وتفريع الفقه أيضا مر بمراحل، من مدونات أولية بمتون الروايات إلى محاولات اجتهادية مبسطة أو بسيطة كالتي اجترحها الشيخ الصدوق في الفقيه من إضافة فتاويه، أو ما قام به الشيخ في التهذيبين أو في النهاية أو الشيخ المفيد في المقنعة، إلى التفريع الفقهي بحسب الحاجة والتحديات للوقائع من خلال المبسوط الذي فرع فقه الإمامية، إلى أن شعر المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه بضرورة إعادة التصنيف فصنفه فاستحسنه كل من جاء بعده تقريبا، فاتخذوه أساسا في هذا المجال. هنا لابد من وقفة منهجية. من الواضح أن الدين الإسلامي في مصادره يغطي جميع مناحي الحياة ولا يفرق في شيء منها، لا بمعنى التنصيص على التفاصيل، بل بمعنى وجود القواعد والكبريات الكلية مع الكثير من التنصيص على التفاصيل، والتي يمكن أن يستنبط منها حكم أي واقع من الوقائع في جميع العصور والأمكنة إلى يوم القيامة. وهذا معنى كون حلال محمد صلى الله عليه وآله حلالا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، أو حرامه حراما إلى يوم القيامة. جيد. على المقلب الآخر من الواضح أن الإسلام المحمدي الأصيل قد ابتلي بالنكسة على مستوى التطبيق منذ اليوم الأول في حياة النبي صلى الله عليه وآله، نتيجة إخلاد كثير من الناس إلى الأرض واتباع الهوى، والتحول الخطير الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله، والذي بدأ يتسع خطورة شيئا فشيئا بعد ذلك. فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وهو في الغالب ليس محل ابتلائنا لأسباب، وكل ما صدر من علوم النبي على ألسنة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم صدر في الزمن الصعب، في الزمن الاستثنائي، ليس على أساس الأطروحة الدينية كما كان ينبغي لها أن تجري. من هنا نجد تغييبا كثيرا لأمور هامة نتيجة ظرف الطقية أو ظرف المداراة أو ظرف قصور إمكان اهتمام الناس عن العناية بها نتيجة ابتلائهم بالحفاظ على أصل الكيان وأصل الحق وأصل المذهب. هذا ألقى بظلاله بشكل طبيعي على الحديث الشريف، وألقى بظلاله في نهاية المطاف على تصنيف الحديث الشريف، ألقى بظلاله على الفقه وعلى تصنيف الفقه. ومن هنا نجد أبحاث أهملت أصلا في الفقه، عصور أهملت لأنها ليست ابتلائية، لأنه لا يمكن تطبيقها، لا يمكن تنفيذها. مثلا أحكام الجزاء تجد أن البحث فيها باهت في فقهنا، أحكام القضاء تجد أن البحث فيها مجتزأ في فقهنا، هذا أمر طبيعي. هذا من باب أنهم كانوا بصدد التنظير لما يمكن فعله على أرض الواقع. أما ما لا يمكن فعله على أرض الواقع فإما حذف في كثير من الموسوعات الفقهية وكتب الفتاوى، وإما أنه اختزل واختصر فيه إلى الحد الأدنى بحجة عدم الابتلاء، وهذا أمر طبيعي ونتيجة طبيعية. ما أردت قوله بأن التصنيف الموجود للحديث وللفقه تأثر تأثرا كبيرا بالمحيط السياسي والاجتماعي والتحديات التي كان يعيشها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن ورائهم علماء مذهب أهل البيت من أصحابهم ومن جاء بعد ذلك. ما أردت قوله في النتيجة إن هذا ليس وحيا منزلا، بل هو على قاعدة الضرورات والممكنات، فإذا أصبح الممكن أكثر من هذا فعلينا أن نعود إلى أصل الأطروحة لننظر على أساسها وعلى ضوئها، إن أفسح لنا المجال بالكامل. لأن الإسلام كما هو واضح دين ودولة، الإسلام ينظم كل مناحي وظروف وأجواء الحياة الفردية والاجتماعية بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. ما بدي أدخل أكثر من هذا إلى التفاصيل يا إخواني. مثلا القضاء في أصل الطرح، كمثال عابر، القضاء في أصل الأطروحة الإسلامية يعد جزءا من دولة إسلامية. القضاء الذي هو جزء من الدولة ومعه سلطة تنفيذية ومعه كل الفاعلية العملية شيء، والقضاء في ظل دولة الطاغوت قضاء الاستثنائي شيء آخر. يعني الآن مثلا مدار القضاء عندنا على مقبولة عمر بن حنظلة بشكل أساسي، وعلى مشهورة أبي خديجة مثلا سالم بن مكرم، إلى ما هنالك طبعا من روايات، لكن هاتان الروايتان تشكلان أساسا متينا في بحث القضاء. مع أن هذا النصب العام مثلا في مقبولة عمر بن حنظلة لكل من علم شيئا من قضايانا أو قضائنا أو عرف حلالنا وحرامنا، يعني مقدار من الحلال والحرام، وإلا كل الحلال والحرام الذي عندهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يحيط به غيره كما هو واضح، نصب فعلي للجميع وعلينا أن نختار أحد هؤلاء. من قال مثلا بأن الطرح بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة كان كذلك لو أن الإمام كان هو المتصدي لمسند الحكم بحسب المنظومة الحقوقية الإلهية، وكان يعين الجميع لا يعين أشخاصا يختارهم على قاعدة الأفضل فالأفضل للقضاء بين المسلمين؟ فينا نتمسك بإطلاق من هذا القبيل؟ أول كلام قد واحد يقول نعم وقد واحد يقول لا، مش بصدد الحسم، أنا بصدد إبراز الإشكالية في هذا المجال. أو روايات صلاة الجمعة، صلاة الجمعة وصلاة العيدين من الأساس مركبة على ضوء أن السلطان هو السلطان العادل الشرعي، ولذلك ضمن لزوما وعلى نحو الشرطية خطبة سياسية يتعرض فيها الإنسان لواقع المسلمين ولشؤونهم وأمورهم. هذا بيان رسمي أسبوعي من ولي الأمر أو من المخول من قبل ولي الأمر، الناطق الرسمي باسمه عمليا. كل الروايات الواردة عندنا في صلاة الجمعة عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وغيرهما واردة على نهج القضية الخارجية: إذا أمنتم فأقيموها. بعضها ينهى عن إقامتها، بعضها إلى آخره، وهذا ألقى بظلالها على الفقه، حتى أفتى كثير جملة من الفقهاء، لا أقول الكثير الكثير، بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة. في عصر الغيبة حتى لو أقيمت دولة إسلامية، أو في عصر الغيبة إذا لم تقم دولة إسلامية، كل هذه البلبلة الفقهية إن صح التعبير سببها أن الروايات التي صدرت صدرت للظرف الاستثنائي، الظرف الذي لا يمكن فيه إقامة صلاة الجمعة بالمعنى الحقيقي، إلا إذا مجموعة من الشيعة بروحوا إلى مزرعة خارج البلد ويكونون عددا قليلا لا يلفت أنظار السلطان وعيون السلطان ويقيمونها، لأن هذا من شأن الحاكم، وكل من تصدى لها عد متعديا على شؤون الحاكم فينكل به وينتهي به الأمر إلى السجن أو القتل. جيد، هذا له مفرداته الكثيرة في نظام العبادات، في نظام الضرائب المالية والتكافل الاجتماعي، في الجزائيات أيضا ألقى بظلال، حتى أفتى جملة بتعطيل أحكام الحدود والقصص في عصر الغيبة، لأنه لا يمكن تأديتها من السلطان العادل، وإذا أفتينا بها قد يؤديها السلطان غير العادل وهو ليس أهلا لا. وهكذا، فهذا التأثر تأثر طبيعي، لأن هذا الفقه وهذا الفكر وهذه الروايات تعيش بين الناس، خصوصا باب الروايات هو في الغالب استفتاءات وأجوبة استفتاءات وليس إلقاء قواعد كلية على الطريقة القرآنية. لا أقول لا يوجد في الروايات من هذا، بل الروايات يمكن اقتناص هذه القواعد منها، لكن معظم رواياتنا جاءت على أجوبة أسئلة السائلين، وهي على قسمين: إما فقهاء يفترضون ويسألون لزيادة الفقهاء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء كأصحاب الإجماع وغيرهم، وإما أسئلة الناس العاديين التي يبتلون بها، يفدون إلى الإمام في الموسم فيسألونه، أو يكونون أهل المدينة فيسألونه، أو يرسلونه بالمراسلات كما هي الظاهرة في الأئمة المتأخرين فيجيب صلوات الله وسلامه عليه. هذه استفتاءات، والاستفتاءات هي على نهج القضايا الخارجية في العادة، يمكن اقتناص قضية حقيقية منها بإلغاء الخصوصية، لذلك أنشئت قاعدة الاشتراك وإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي وإلى آخره. جيد، على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن ما رشح عنهم صلوات الله وسلامه عليهم الكثير الكثير منه قد رشح في الزمن الاستثنائي، ولذلك دون أيضا في الزمن الاستثنائي وبوب في الزمن الاستثنائي فكان كذلك.
لا يوجد مشكلة شيخنا أنه إذا تم هذا الكلام
نعم
صدر عنهم في الزمن الاستثنائي يعني ما الإشكالات العلمية الإيديولوجية التي تطرح أن هذه الشريعة التي نحن نشتغل منها من الأحاديث الشريفة من الغيب يعني لا تمت إلى تكامل دور الإنسان بمنظورها الطبيعي الصحيح.
شوف، لا شك في أن تربية الإنسان للتكامل سواء الفردي أو الاجتماعي في نظام العبادات أو المعاملات أو الجزائيات بالمعنى العام
أو في قوانين اجتماعية،
تربية الإنسان لا تكون تربية الإنسان فقط في الظروف الطبيعية، تربية الإنسان في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية في كل الظروف. جيد، إذا كان الأمر على هذا الأساس حتى هذه الروايات اللي صارت في الظروف الاستثنائية نستفيد منها لتربية الإنسان في الظروف الاستثنائي. مثلا الروايات التي تتحدث عن كيفية تعامل الناس المالي مع السلاطين الجور الذين يأخذون الأعشار والزكوات وإلى آخره، أو روايات اللي بتتحدث عن إمكانية التوظف في الدولة عمال السلطان وجوائز السلطان وإلى آخره، هذه أيضا تتحدث للإنسان الملتزم المتزن كيف ينبغي أن يتعامل إذا كان الحاكم غير شرعي. فهي تصب في نفس الاتجاه. بعبارة أوضح، منظومة الأحكام الثانوية هي مكملة في العملية التربوية بالمعنى العام للعملية التربوية، مش الخلقية بالنحو الخاص بالمعنى الخاص، للنظرية بشكلها الكامل، لأن النظرية التي لا تنظر إلا لحالة الرخاء وجريان المنظومة الحقوقية الربانية بحسب المخطط لها على مستوى القاعدة الأولية، هذه منظومة ناقصة. على العكس أنا عم أقول الصحيح أنه لابد أن يكون لدى الدين قدرة على إدارة شؤون الفرد والمجتمع في كلا الظرفين، في الظرف الفردي، في الظرف الرخائي إن صح التعبير، وفي ظرف الشدة أيضا بلا شك. هنا يكمن دور الفقهاء. إسا إذا كان إشكالك أننا لا نستطيع معرفة حكم الله الواقعي في كثير من الحالات، هذا الإشكال مسلم ولا بد لنا أن نلتزم به. هذا معنى تنوع الاجتهاد وكون المجتهدين والفقهاء غير معصومين وكوننا مخطئة لا نقول بالتصويب وتبدل الأحكام الشرعية الواقعية بتبدل رأي الفقيه، هذا أمر مسلم. يعني إذا بتقلي الآن أي رسالة عملية نأخذها لفقيه، نعلم إجمالا أنها تتضمن أحكام شرعية وفتاوى مخالفة لحكم الشرع الواقعي في هذا الكبير، أقول نعم المقدار مسلم، لكن هذا لا يمنع التكامل. الخطأ الفتوائي في مجال للخطأ الاجتهادي المبرر من باب أنه أقصى ما يمكن الوصول إليه ضمن ضوابط مشددة اشترطت الأعلمية واشترطت العدالة في درجة عالية واشترطت إلى آخره، لا شك ولا ريب في أنها لا تؤثر في المسار التربوي، وإن أثرت في إصابة الحكم الواقعي. يعني الآن من يغتسل غسل الجمعة فلا يتوضأ، إذا كان الحكم الواقعي هو لزوم التوضأ، صلاته في الواقع باطلة. ها؟ في الواقع، لأن شرط الطهور شرط واقعي. لكن هذا لا يؤثر على مساره التربوي العبودي العام، وإن خسر جرعة من جرعات الكمال الواقعي كما هو واضح. جيد، على هذا الأساس لابد أن أضيف نقطة، ما أدري صارت نقطة رابعة يمكن أو الخامسة. النقطة الرابعة أنه لا يوجد لدينا في باب التصنيف تعبد، ما فيش اسم تعبد في باب التصنيف كما هو واضح. الروايات فيها الكثير من التعبد صحيح، وفيها البعض من الإرشاد، لكن لا يوجد في تصنيف كتب الحديث تعبد، ولا ورد شيء عن أئمتنا في هذا المجال أبدا. لم يصنف كتاب تحت نظر أئمتنا عليهم السلام بحيث تعبدوا أن الطهارة أولا ثم الصلاة ثم ما عندنا هكذا شيء. نعم يمكن أن نستضيء ببعض الروايات والإرشادات للتقديم والتأخير الاستنسابي بحسب المناسبات التي ركز عليها الأئمة عليهم السلام. مثلا في باب العبادات من الواضح أن الروايات فاضلت بين العبادات، مثلا جعلت الصلاة هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذا قد يقدم مثلا الصلاة على الحج مثلا أو الصلاة على الصوم، هذا مقصودي من المناسبات، وليس تقديما تعبديا بمعنى أننا تعبدنا بهذا بتصنيف خاص، بل التصنيف هو جهود علماء بحسب ما اقتضت الحكمة وبحسب الاحتياجات وبحسب التنظيم والترتيب الفقهي كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فمن الطبيعي جدا أن يختلف التبويب ويختلف بحسب الأنظار، ولذلك وجدنا صاحب الوسائل تبويبه غير تبويب صاحب الوافي. سيد البرجردي انتقد الاثنين وبوب بتبويب جديد في جامع حديث الشيعة. قبل ذلك أيضا الشيخ الطوسي رأى أن المقنعة هي القمة، عندما ألف الجزء الأول من تهذيبه رأى أن هذا فيه نقص بالقياس إلى الروايات التي رويت عن أئمتنا، فبدأ من الجزء الثاني بالتوسع أكثر من فروع المقنعة. بقي الناس قرونا إلى يومنا هذا أيضا معجبون جدا بتصنيف الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. هذا أمر يجري بحسب حكمة المدون. من هنا وجدنا صاحب البحار مثل أضاف أبواب وكتب ما كنا رأيناها في كتب الحديث قبل ذلك، مثل كتاب السماء والعالم مثلا، ما موجود هذا في أي كتاب حديث عندنا. صاحب البحار رأى روايات كثيرة في هذا المجال يمكن أن تجمع وتضم بعضها إلى البعض الآخر، فأودع في كتابه البحار اسم كتاب السماء والعالم، وهكذا. إذا الباب مفتوح، الباب غير مغلق. جيد، هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، الإسلام دين يملأ كل المساحات وكل الفراغات، ينظر للفرق وينظر للجماعة، للجماعة الضيقة من خلال الأسرة، والأوسع من خلال الجيرة، والأوسع من خلال البلد الذي نعيش فيه، والأوسع إلى الدولة العالمية. فمن الطبيعي جدا أن يكون النظر في مقام التصنيف الديني لمأثورات الكتاب المطهر والسنة المشرفة أن يكون على أساس هذه النظرة، لا على أساس نظرة ضيقة فقط، وكأن الإسلام فقط يريد أن يبني الإنسان على نظام العبادات بالمعنى الأخص. أيضا من الطبيعي جدا أن يكون لدينا تصنيف وتبويب. طبعا بعض الأبواب نشوف في نقص عددي فيها، كمي وكيفي أيضا، نتيجة أنه قلما رشح في هذا المجال عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لقلة الابتلاء وقلة السؤال وقلة الجواب بطبيعة الحال. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فأنا جاء في ذهني أنه لابد وأن نرتب الآيات والروايات بهذا الترتيب. بس هذا الترتيب أنا لا أعتبره شخصيا نهائي، وهذه المشاريع الكبيرة يجري عليها تعديلات. جيد، التصنيف الأول هو ما نسميه بنظام بناء الذات، نظام العبادات. جيد، بداية نظام العبادات من الطبيعي جدا أن تكون من خلال أركان الدين، بني الدين على 4 أو بني على 5. جيد، من هنا لابد وأن يكون بناء النظام من حيث المبدأ على هذا. فنبدأ بالصلاة، وهذا ما رح يتغير في شيء، نظام العبادات المتعارف. جيد، لابد وأن تذكر شرائط العبادة بلا شك ولا بد. جيد، قبل ذلك لابد وأن يقدم مقدمة يذكر فيها شيء له علاقة بالتعليم والتربية في المأثورات الدينية، باعتبار أن كل هذا لأجل التربية والتعليم وصوت الفرد. لما بنقول العبادات يعني مع شرائط العبادات بطبيعة الحال، طهارة الخبثية والحدثية. جيد، بعد هذا لابد وأن يذكر فقه الأخلاق. شو المقصود بفقه الأخلاق يا أخوان؟ المقصود الأحكام الشرعية التي لها علاقة بالأخلاق، سواء أحكام شرعية بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام. يعني الآن تذكر الغيبة يا أخوان في المكاسب المحرمة، شو تناسب الغيبة مع المكاسب المحرمة؟ قولوا لي بالله عليكم، في حدا بيروح بيفتح محل غيبة يعني بيبيع وبيشتري غيبة؟ عادة من المكاسب المحرمة الشيخ الأنصاري دخل والآن صار قرنين يبحث في العدالة يعد التعداد باعتباره من الكبائر، أما يبحث لا، الآن كل الفقهاء يبحثون في المكاسب المحرمة، كلكم درستوه في المكاسب المحرمة. في رسائل العملية تعدد الكبائر تعداد بس هكذا، وقد يعرف تعريفا مختصرا. جيد. الحسد مثلا، شفتوا احد يبحث الحسد في الفقه؟ رايتم في كتاب فقهي معتد به في الموسوعات مبحوث الحسد؟ الحسد مش بس امر اخلاقي يرتبط بالاداب العامه، الحسد في حكم شرعي من الكبائر يا اخي كما هو واضح. الى ما هنالك من اخلاق تحمل الهدف منها تربيه الذات وتحمل، وفي أمثلة كثيرة في هذا المجال، مش واحدة واثنين، النميمة وين تنبحث؟ ثم كتب الأخلاق قديش تعطيني ضوابط شرعية يا أخوان؟ يعني الآن أنا إذا قرأت في جامع السعادات أو في المحجة البيضاء، ها؟ الكتابان المدرسيان عند الشيعة مثلا، ذاك كتاب تهذيب إحياء العلوم شيع، ها؟ وهذا كتاب شيعي ألفه فقيه من فقهاء الشيعة، أنا وين بقدر أوقف على حدود الشريعة في النميمة مثلاً أو في البهتان؟ وين؟ مجموعة روايات، الحدود الدقيقة لتسمية الشيء غيبة، في كفارة بعد ذلك مثلاً، في توبة من هذا الأمر، توصيف هذا الأمر أنه حرام ولا مكروه مثلاً، الكذب يبحث في المقاس المحرم، وين يبحث الكذب؟ وهكذا، هذا استطراد في المقاس المحرمة في الحقيقة. سبتقول لي والله نادرا واحد بيحب يكذب لا يقبض فلوس، هذا ما بيسوي من المكاسب، كما هو واضح. وإلا ادخلوا باب الهبات والهدايا، كثير من الناس بيهدوا هدية حتى يأتيهم عائدة من هذه الهدية، نحطها بالمكاسب كمان. جيد، على هذا الأساس لابد من عقد فقه للأخلاق، والأخلاق لا تنحصر في هذه الأمور، كل خلق يحمل حكما شرعيا أو أدبا دينيا لابد أن يذكر في هذا المجال، وهذا في بناء الفرد. صحيح آثاره على الجماعة، إنسان جيد يريح الآخرين منه، الإنسان الخدوم مثلا يفيد الآخرين، لكن هذا بناء ذاته بالدرجة الأولى، الهدف الأول هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو الأقرب إلى نظام العبادات. جيد، من هنا لابد أن تذكر الأخلاق، ثم بعد ذلك لابد أن تذكر الخلقيات. وللأسف في كتب الأخلاق من فصل ولم ميز بين الأخلاق وبين الخلقيات. جيد، الخلقيات يا إخوان تمثل السلوك العام، سواء كان السلوك سلوك العبد فيما بينه وبين الله مثل الدعاء والذكر وتلاوة القرآن وإلى آخره، أو السلوك والكدح إلى الله الذي حقله المجتمع، يدخل فيه أيضا إحياء الشعائر، يدخل فيه المزار وأبواب المزار وإلى آخره، هذه كلها الهدف منها بناء الذات كما هو واضح. جيد، والأمثلة عديدة، هم دخل كل نظام العبادات، كل نظام الأخلاق، كل نظام الخلقيات، يعني بعبارة أخرى يدخل فيه نظام بناء الفرد الصالح والكتلة الصالحة على ضوء الكتاب والسنة المطهرة، هذا المقصود. هذا كله نظام العبادات بالأخير، سموا العبادات بالمعنى الأعم مو مشكلة. النظام الثاني في هذا المجال هو النظام المالي، بس يمكن أن أقدم ونأخر بالأنظمة مو مهم، المهم تبيين الدوائر. في النظام المالي، نظام المعاملات، لابد من ذكر العقود والإيقاعات، إيقاعات المعاملية يعني مثل الإبراء وإلى آخره، الإيقاعات المرتبطة بالماليات، واضح جدا هون دخل كل نظام المعاملات المتعارف في الفقه. هنا لابد أن ندخل الضرائب المالية لأنها أقرب إلى المعاملة منها إلى العبادة. صحيح لا يتأتى دفع الخمس إلا مع التقرب إلى الله، أو الزكاة إلا مع التقرب إلى الله، وإن كان فيه بحث نظري طبعا في محله يبحث، لأن أخذه منه بالقوة في الزكاة كل الفقهاء أفتوا بها إذا لم يعطها، مع أنه لا يتأتى من نية القربة، ينوي غيره يحتاج إلى دليل ينوب عنه. على كل حال مو مهم هذا، هذا تفاصيل، إيه هذا تفصيل مو مهم، وقد يقال إنه شرط تكليف. نظام الضرائب لأنه متعلقه المال والجهة المالية فيها أقوى، لابد أن يذكر ضمن النظام المالي في الإسلام، ويدخل فيه كل الضرائب التي هي بالأصالة. أيضا الجزاء المالي مثل الكفارات وإلى ما هنالك المالية. إذا بتقلي ما فينا جزاء الكفارات لأن شيء منا مالي شيء منا غير مالي، نقول نذكرها في الماليات لأنه الأنسب والأقرب إلى البحث. يعني والله في صوم بس في عتق رقبة وفي إطعام 60 مسكين وفي إذا من لمن يجد 18 كذا إلى آخر، هذا الجزاء المالي. نظام الإرث أيضا داخل بالنظام المالي كما هو واضح. جيد، بالأثناء بالعقود بتدخل الهبة وبيدخل إلى آخره وبتدخل الصدقات وبتدخل إلى آخره. جيد، هذا النظام الثاني كمان بيغطي مساحة واسعة من الفقه. النظام الثالث هو نظام الأسخ المعبر عنه في عصرنا بالأحوال الشخصية، هذا واضح. هذا النظام لابد له من بحث ولابد له من توسعة يا إخوان. يعني الآن هذا النظام عمدته كتاب النكاح وكتاب الطلاق، أما أحكام الأولاد وتربية الأولاد فنجدها موجزة أشد الإيجاز عن هذا مهم، لا غير الحضانات وغير هذه الأمور وغير النفقات ها؟ تربية الأولاد بأي مستوى الآن؟ واجب تعليم الأولاد في المدارس والله مش واجب إلى آخره ها؟ لا لا، أنت كباي واجب عليك والله مو واجب، واجب تعلمه بالمدارس والله بس القراءة والكتابة ها؟ جيد ها؟ جيد إلى ما هنالك. واجب تزوجه مثلا إذا بلغ مش واجب، في كثير فتاوى غائبة أصلا مع أنه في الروايات لها أصول واضحة، إما كبريات أو صغريات. النظام الرابع نظام السلامة نظام السلامة الجسدية أو الصحية،
علاقة مع الوالدين بالثالث.
إيه طبعا، كل شيء كل شيء له علاقة بنظام الأسرة بالثالث، كل شيء، واجبات الولد تجاه حقوق ما يسمى إلى آخره. نظام السلامة الجسدية أو الصحية بيدخل فيه الأطعمة، الأشربة، الصيد، الذباحة، يعني اللي الهدف منها هو هذا، وإن نظام النظافة والتنظيف وإلى أحكام العلاج الجنسين وقدر وإلى آخره، واضح هذا. النظام الخامس نظام الاجتماع العام. نظام الاجتماع العام يعني الدولة، من الولي وشرائط الولي، بيدخل فيها أيضا حفظ الأمن الداخلي وإدارة الدولة، يدخل فيه نظام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه نظام الجهاد، يدخل فيه نظام القضاء، يدخل فيه نظام الجزاء الحسبي لأنه أصلا مش قابل للتطبيق إلا في ظل دولة في العادة يعني مثل الجزائيات الحدود والقصاص وإلى آخره. عن الديات إما بدنا ندخلها هون بناسبها هون، وإما بدنا ندخلها ضمن الجزاء المالي هناك ديات. طبعا الديات من سنخ غير سنخ القصاص وغير سنخ الحدود كما هو واضح. هذا يستوعب تمام الفقه ويكون أقرب إلى الحاجات التي يعيشها الإنسان في عالمنا المعاصر، وهذا ممكن تنظيم الفقه على أساسه ويمكن تنظيم الحديث على أساسه. والإشكال اللي وقع الحديث فيه سابقا فيما يرتبط بالتنظيم، السيد البرجوجي أشكله على صاحب الرسائل، هذا ما له علاقة ببحثنا هذا حتى لا يحصل التباس يا إخوان، لكن له علاقة بكيفية تبويب كتب الحديث في داخلها في داخل هذه العناوين، وليس هل تدون على أساس الفروع الفقهية فيلزم التقطيع الكثير للروايات والتكرار، أم تدون على أساس أبواب كلية. هذا له علاقة بكيفية التصنيف في داخل هذه الأبواب في الفقه وفي الحديث. ليس بالضروري بالضرورة أن نصنف على أساس نفس العناوين التفريعية التفصيلية في الحديث كما نصنف في الفقه. هذا تمام الكلام يا إخوان في اللمحة التاريخية عن تاريخ تدوين الحديث، وهو المقصد الأول كان والله الموقف ما بعرف من مقاصد هذه الدراسة. المقصد الثاني من مقاصد الدراسة يقع الحديث فيه عن اختلاف الحديث وعلله. نقدم في البداية بمقدمة حول تاريخ تعريف وتاريخ اختلاف الحديث، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.